السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مرة ثانية لتكملة محاضراتنا لطلبة الماجستير قسم الإدارة كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة الحرة فرع هولندا في مادة الإدارة المالية. نستمر بهذه المحاضرات، وأنا الدكتور مقدام خلف عسكر القريشي أرحب بكم وأتمنى لكم كل التوفيق. نستمر في تكملة محاضرتنا. محاضرتنا الماضية كانت مقدمة عامة عن الإدارة المالية وإلى آخره، وتكلمنا أيضا على الدوال الأربعة. محاضرتنا اليوم هي قيمة السهم أو تقدير قيمة السهم valuation للشيرهولدر. المحاضرة الماضية أود أن أذكركم بها تكلمنا عن الدوال الأربعة ذات التأثير على قيمة السهم، يعني المدير المالي لابد أن يرجع إلى القرارات الماضية وأثرها على قيمة السهم، وحيث تتعرض إلى الجوانب العامة للإدارة المالية وتركيز الاهتمام عليها لما لها تأثير كبير على قيمة السهم في أسواق الأوراق المالية. فالدوال الأربعة ذات التأثير والتي لها تأثير كبير على قيمة السهم، المدير المالي من خلال هذه الدوال يمارس نشاطه في ظل على افتراض أساسي وثابت أنه في ظل ثبات كل الظروف والأوضاع الاقتصادية، فإن القرار الجيد قرار المالي والمتعلق بإدارة موارد المشروع يؤدي إلى زيادة قيمة السهم. القرار الجيد، أما إذا كان القرار غير جيد أو خاطئ فإنه يعمل على خفض هذه القيمة للسهم، أي أن القيمة الحالية للسهم أو للأسهم المصدرة إلى السوق مع استبعاد أثر التقلبات العامة في النشاط الاقتصادي على سوق الأوراق المالية وإلى آخره تتوقف إلى حد كبير على أربعة جوانب داخل المركز المالي للمشروع، وهذه تخضع لسيطرة ورقابة الإدارة. وعادة ما يستخدم اصطلاح دالة القيمة value of action، يعني لأنه قيمة السهم تعتمد على هذه الدالة، يعني الدلالة على أن قيمة السهم تتوقف على هذه الجوانب الأربعة التي سبق وأن ذكرناها بشكل سريع. قلنا الدالة الأولى هي القيمة الحالية للسهم وربحيته، يعني قيمة السهم تعتمد على ربحية السهم، وتكون هناك علاقة طردية بين القيمة الحالية للسهم وبين صافي الربح المتوقع للسهم بعد خصم الضريبة، تكون علاقة خطية. العلاقة الثانية هي العلاقة بين القيمة الحالية للسهم وزمن تحقيق هذا الربح، وهذا تكون علاقة عكسية. الدالة الثالثة أو العلاقة الثالثة هي القيمة الحالية للسهم والسيولة، وهذه أيضا تكون علاقة طردية بين القيمة الحالية للسهم وبين السيولة المتوفرة للشركة. ثلاثة، العلاقة أو القيمة الحالية للسهم أو الدالة الرابعة والمقدرة على أداء الالتزامات، يعني المديونية. هذه أيضا تكون علاقة طردية بالقيمة الحالية للسهم وعلاقتها بإجمالي الأصول أو المديونية. الآن نتكلم عن موضوع محاضرتنا اليوم، قيمة السهم shareholder value، طبعا العلاقات الدالية هذه اللي ذكرناها هذه لا تأتي بشكل اعتباطي أو ارتجالي، إنما تأتي الحقيقة من خلال العنصر البشري له الدور الأساسي، حيث العنصر البشري يقوم بإعداد التنبؤات الخاصة بالأرباح وتوقيت هذه التدفقات والسيولة والمقدرة على أداء المديونية أو الأصول، وترصد هذه المتغيرات على المحور الأفقي، وثم القيم المناظرة لسعر السهم على المحور العمودي. ولذلك توجد مجموعة من الأفراد في سوق المال، وهذه المجموعة أو المدير المالي تتلخص مهمته في الكشف عن هذه العلاقات أو التنبؤ على هذه العلاقات، وهذه الأشكال تفيد المدير المالي الحقيقة عن كيفية التعرف على المزيد من المتغيرات المستقلة اللي هي ذكرناها، الربح والسيولة والقدرة على أداء المديونية والزمن، بشكل يعظم القيمة السوقية للسهم في سوق المال. فالمستثمرون معا مثلا في هذه المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها وأحجامها يعملون على تقدير القيمة الحالية للسهم من خلال التنبؤ بالأرباح وتوقيت هذه التدفقات والسيولة والمقدرة على أداء المديونية. وقيمة السهم تحدد بشكل رئيسي حسب طلبات شراء السهم الأسهم في لحظة معينة، يعني يعتمد على الطلب على هذا السهم أو على هذه الأسهم والمعروض منها للبيع في تلك اللحظة، وكذلك الوضع المالي للشركة أيضا يؤثر. إذن يعتمد على الطلب والعرض والوضع المالي للشركة في تلك اللحظة. لذلك فإن المدير المالي في هذه الشركة من الضروري جدا أن يقوم بتقدير المتغيرات ذات العلاقة بقيمة السهم، أي أنه بهذا الشكل يمكن أن يشارك بطريقة غير مباشرة في عملية التثمين، ويتوقف تأثير الحقيقة على القيمة على وجود القرارات والإجراءات المالية التي يأتي يتخذها. أيضا يجب أن أذكر كيفية تقدير القيمة الحالية للسهم نجد القيمة الحالية لصافي الربح المتوقع طبعا بعد الضريبة، يعني الربح ناقص الضريبة يطلع صافي الربح المتوقع على السهم الواحد مقسوم على سعر الخصم أو معدل الخصم أو معامل الخصم أو الرسمة له، وهذا طبعا يحدد سوق المال، وهذه المعادلة تساوي القيمة الحالية للسهم. إذا القيمة الحالية للسهم تساوي صافي الربح المتوقع للسهم بعد إخراج الضريبة على معدل الخصم أو معدل الرسمة اللي يحددها سوق المال. فلو نفرض ان الربح المتوقع هو 2 واحدة ومعامل خصم 10%، اذا سعر السهم يكون 2 × 10% ويساوي 20، وهكذا يكون حسب سعر الخصم او هذا المعامل اذا زاد او انخفض، وكذلك مقدار الربح أيضا إذا زاد أو انخفض يؤثر على قيمة السهم. إذا قيمة السهم في هذه الحالة تعتمد على مقدار الربح أو صافي الربح للسهم الواحد ومعامل المعامل الثابت الذي يحدده أو معامل الخصم الذي يحدده سوق المال أو السوق. يلاحظ أيضا هنا عند تقدير قيمة السهم حسب هذه الطريقة يتوقف على الطلب لهذا السوق على هذا السهم في هذا السوق، وكذلك مقدار الأرض من هذه الأسهم. فإذا كانت القيمة الحالية أكبر من القيمة السوقية، القيمة الحالية يعني الموجودة لهذا السهم هي أكبر من القيمة السوقية، يعني السوق يقدم به سعر أقل من ما هو عليه، سوف يزداد الطلب على أسهم الشركة لأن هناك أرباح في هذا السهم. أما إذا حدث العكس، يعني القيمة السوقية هي أعلى من القيمة الحالية للسهم، فسوف يقل الطلب ويزداد العرض. إذا كانت القيمة الحالية أكبر من القيمة السوقية قلنا يزداد الطلب، يعني يكون أرخص من الحقيقة. أما إذا بالعكس القيمة السوقية أعلى من القيمة الحالية فيزداد العرض لأنه يوفر أو يقدم مقادير عالية من الربح للمعرضين أو للعارضين لهذه الأسهم. يعني السعر بهذه الحالة يتجه إلى الانخفاض. وهناك طبعا طرق عديدة لتقدير قيمة السهم، فقد تستخدم توزيعات السهم أو الأسهم بدلا من صافي الربح للسهم كبسط النسبة، أو الجمع بين التوزيعات والأرباح بنسب معينة في البسط، أو استخدام معدل خصم متغير بدلا من استخدام معدل ثابت في مقام النسبة. إذن قلنا في البسط ممكن أن تكون توزيعات السهم أو الجمع بين التوزيعات والأرباح. وكل أسلوب من هذه الأساليب المستخدمة من أجل حساب قيمة السهم فإنه الحقيقة لا يقلل من الدور التصالي بين المدير المالي وسوق المال. كذلك يتم تحديد قيمة السهم ببورصة الأوراق المالية بالبورصة من خلال حساب معامل معين، والذي ينتج من قسمة سعر السهم على ربحية السهم. هذا النسبة هذه لها تأثير كبير في تحديد سعر السهم. فمثلا لو كان سعر السهم 10 جنيه أو 10 دينار أو 10 وحدة وربحية السهم 5، فهذا المعدل أو المعامل يعين من 100 على 5 ويساوي 20، وبذلك حصلنا على سعر السهم. يعني 100 على 5 يطلع 20. هذا تحديد سعر السهم لأي شركة، طبعا يتحدد من خلال ضرب المعامل الخاص بالشركة، وهذا يحدده سوق المال قلنا على ضوء عوامل فنية وإلى آخره. ضرب المعامل الخاص بهذه الشركة في ربحية السهم. فلو عملنا جدول بسيط أو حللنا جدول بسيط خاص ببيانات بعض الشركات في السهم في السوق المالي، فالجدول يتكون من 7 أعمدة. العمود الأول بيانات شركة متكونة من 5 شركات ألف باء جيم دال هاء، ثم العمود الثاني سعر السهم في 15.91، فهي كالتالي 27 42 19 16 14 13. العمود الثالث أعلى وأدنى سعر 89.90، فتكون 35 إلى 22، 45 إلى 24، 19 إلى 12، 23 إلى 17، 36 إلى 27. بعدها تاريخ ثم الربح من كل سهم في عام 88 89 وتسعة وثمانين، عام 88 1.27 1.21 0.61 1.12 1.26، هاي عام 88. عام 89 1.55 1.55 0.75 1.17 1.85، هذا في عام 89. أما في عام 90 1.85 1.95 1.95 1.3 2.17. أما المعامل أو معدل السعر على الربح للسهم هو 15 21 20 12 16، فهذا الجدول يوضح لنا أن سعر السهم في 15.91 ناتج من حاصل ضرب المعامل اللي حسبناه. قلنا المعامل يساوي السعر على الربح السهم، سعر على ربح السهم في ربح السهم آخر عامل اللي هو 90. 2، نستخدم هذا المعامل لكشف ومعرفة أولا عدد السنوات اللي يمكن أن نسترد فيها المستثمر في هذا السهم قيمة السهم أو احتفاظه به. ما هي عدد السنوات اللي يمكن من هذا المستثمر في هذا السهم أن يسترد رأس ماله؟ يستخدم لحساب قيمة هذا السهم إذا ما عرفت ربحيته. وكما هو واضح من الجدول فإن المعامل يعكس علاقة بين متغيرين هما سعر السهم وربحية السهم، وهذا ما يبين دور الإدارة في التأثير على قيمة السهم. 3، يفيد هذا المعامل المستثمر الحالي والمرتقب في اسم الشركات، حيث طبعا دائما تفضل الشركات التي تكون معاملاتها أعلى من غيرها في ظل افتراض ثبات السعر، ويفترض بأن السعر ثابت والمستثمر يرد استثماراته في فترة أقل، والأمر الذي يؤدي إلى تدنية المخاطر على ضوء هذه الحسابات. لحساب قيمة السهم نأخذ التحليل المالي الذي واتخاذ القرارات، كيف يقوم المدير المالي بتحليل البيانات اللي يجمعها ويحصل عليها، وكيف يتخذ القرارات أو ما هي القرارات اللي اتخذها. وكذلك نأخذ أيضا محاضرة لاحقة بعد القادمة أو هذه المحاضرة، القرارات المتعلقة بالاستثمارات الرأسمالية. فتكمل نكمل محاضرة اليوم عن النسب المالية. والحقيقة التحليل المالي والتخطيط المالي تعتبر من أهم الأنشطة للإدارة المالية. يعني المدير المالي يجب أن تكون له قدرة عالية في التحليل المالي للبيانات التي يحصل عليها والتخطيط. من أجل الحصول على ربحية جيدة للسهم. لهذا يقوم المدير المالي بتحليل بيانات قلنا تاريخية والاطلاع على كل العوامل اللي لها تأثير على حقوق الملكية أو رأس مال الشركة، وبالتالي وضع الخطط التي تهدف إلى تنمية الثروة لهذه الشركة. فمثلا ربما يضع المدير خطط لتغيير رأس مال أو هيكل رأس مال الشركة أو الاستثمار، لاستثمار الأموال مثلا في مشروعات استثمارية معينة لابد أن تخضع إلى دراسة وتحليل. أي أن التخطيط المالي هو ضروري لوضع الخطط للشركة وتوجيه النشاط في المستقبل، النشاط الانتاجي في المستقبل الشركة. وطبعا هذه الخطط تكون على شكل موازنات. إذن التحليل المالي يمكن تعريفه هو عملية تحويل الكم الهائل من البيانات المالية التاريخية المدونة بالقوائم المالية كقائمة المركز المالي وقائمة الدخل إلى كم أقل من المعلومات، تحويل هذه البيانات المالية إلى معلومات بيانية أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار. يعني تكون واضحة هذه المعلومات ويتسلط الأضواء على نقاط معينة كنقاط الضعف أو القوة في الشركة. وتشكل النسب المالية الدور الهام في عملية التحليل. فالنسبة المالية هي علاقة بين رقمين وناتج هذه المقارنة لا قيمة له الحقيقة. يعني النسبة تكون علاقة رقم على رقم آخر وينتج لنا أيضا نسبة، هذه لا قيمة لها إذا ما قرنت بنسبة أخرى مماثلة وتسمى بالنسبة المرجعية. يعني نرجع نسبة إلى نسبة أخرى أو ننسبها من أجل مقارنتها. وعلى ضوء عملية المقارنة يمكن تقييم الموقف للشركة. فمثلا معدل دوران الأصول يساوي المبيعات على الأصول. هذا المعدل عبارة عن علاقة بين رقمين هما المبيعات والأصول، ويفيد هذا الرقم طبعا كمؤشر لتوضيح المتوسط لعدد المرات التي استخدمت فيها الأصول في عمليات الشركة. وكذلك يعتبر أيضا مؤشر للحكم على كفاءة الإدارة في الاستفادة من هذه الأصول. وكلما كان هذا المعدل مرتفعا كلما دل على الكفاءة العالية في إدارة الأصول. وطبعا هذا كل هذه الحسابات تفترض ثبات الظروف الأخرى، أي أن النسبة أو المعدل تقيس العلاقة الكمية بين قيمتين، وهذا ما توفر النسبة المالية. كيف نحصل على المعلومات أو البيانات من أجل التحليل المالي؟ نحصل على هذه البيانات من خلال القوائم المالية، يعني قائمة المركز المالي والميزانية وقائمة الدخل، في الحصول على المعلومات الأساسية أو البيانات الأساسية التي نستخدمها في التحليل المالي بواسطة النسب المالية، إضافة إلى ما يمكن للمحلل المالي الحصول عليه من مصادر أخرى كتقارير الاجتماعات ومجالس الإدارة والآخر. النسب المالية وأنواع النسب المالية: النسب المالية تصنف حسب نوع النشاط أو المهمة المراد تقييمها. هناك خمسة مجموعات أو خمسة أنواع من النسب، هاي إذا مقورنت أو أخذ نوع النشاط أو المهمة المراد تقييمها. أولا النسب التي تقيس القدرة على أداء الالتزامات القصيرة الأجل، يعني نسبة السيولة liquidity ratios، ونسبة السيولة قلنا تقيس القدرة على أداء الالتزامات القصيرة الأجل أو في فترة الأجل القصيرة. اثنين النسب التي تقيس درجة المديونية، النسب التي تقيس أو النسبة التي تقيس درجة المديونية أو نسبة الرفع أو التغطية coverage ratios. ثلاثة النسب التي تقيس الكفاءة في إدارة الأصل، وهذه تمثل نسب النشاط والدوران أو الactivity ratios. أربعة النسب التي تقيس الربحية أو ربحية المشروع والعائد profit ratios. أخيرا النسب التي تقيس العلاقة بين المنفعة أو الربحية والتكلفة واحتمالية الاستثمار بهذه الشركة. فمثلا لتوضيح استخدام هذه النسب في التحليل المالي، تعطى البيانات الخاصة بقوائم المركز المالي والدخل للشركة المعينة، أي شركة تؤخذ كمثال أو موضع الدراسة، وتحلل هذه القوائم باستخدام هذه النسب، وثم يتم الشرح والتعليق عليها. فقبل تحليل قوائم المالية للشركة يجب الإشارة بأن التحليل المالي والتأكيد الحقيقة بأن التحليل المالي يساعد المدير المالي والأطراف الخارجية ذات المصلحة من تقييم الأداء المالي للشركة من خلال المقارنة بين نسب الشركة ونسب الشركات الأخرى المنافسة، أو يتم المقارنة بين نسب الشركة على مدار عدة سنوات سابقة من أجل التعرف على التطور في هذه النسب واتجاهات هذا التطور. تحليل أوضاع السيولة بالشركة مقارنة بالنسب المرجعية، فتقاس السيولة الحقيقة بالسرعة التي يمكن بها تحويل الأصل إلى نقد طبعا بدون خسارة في القيمة. من هذا نجد أن السيولة تتوقف على عاملين: العامل الأول المدة اللازمة لتحويل الأصل إلى نقد والخسارة المترتبة على التحويل كالمخاطرة المترتبة على فقدان جزء من قيمة الأصل. لذلك تعتبر النقدية أصل تام السيولة، النقد يعني موجود للشركة، أما بقية الأصول الأخرى فهي تختلف من حيث درجة سيولتها. فمثل الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل كإذون الخزانة مثلا فهي تمثل أصلا سائلا، ولكن أقل سيولة من النقد. ومن أمثلة الأصول غير السائلة الأراضي، حيث تتوقف درجة السيولة عليها لها وهذا طبعا الأصل يعتمد على افتراض وجود المشتري المناسب والرغبة في الشراء، وهذه العملية قد تتطلب وقت يتوقف على نوع الأصل وطبيعة الأصل وتغير سعره أو سعره وتغير. فالنقدية والاستثمارات المالية القصيرة الأجل كإذون الخزانة مثلا تتدرج أو تندرج النقدية والاستثمارات المالية قلنا القصيرة الأجل تقع تحت الأصول السائلة النقدية، أما بقية الأصول الأخرى يعني هنا تكون عندنا الأصول السائلة liquid assets والأصول الأخرى فهي تكون تحت الأصول الأقل سيولة أو كأوراق القبض لأنها وعد بالوفاء من قبل العملاء، والتي تختلف من حيث مخاطر عدم السداد. فهي قلنا وعد أو أوراق القبض وعد بالوفاء من قبل عملاء الشركة، وهذه طبعا تحيط بها مخاطر عدم السداد وتواريخ الاستحقاق ونوع العميل وسياسة الائتمان الشركة. وبذلك تعتبر الذمم أوراق القبض أقل سيولة من النقدية وشبه النقدية، إضافة إلى المخزون من المواد الأولية، حيث يتكون المخزون من المواد الأولية والمواد تحت التشغيل والبضاعة تامة الصنع، وهو أصل أقل سيولة من العناصر السابقة اللي ذكرناها. أما الأصول الثابتة مثلا كمصنع وتجهيزه فهو أصل غير سائل لما يتطلبه ذلك من وقت للبحث عن مشتري مستعد للشراء، إضافة إلى هذا ثمن البيع قد يصاحبه خسارة كبيرة في القيمة. ما هي أهمية السيولة للشركة؟ الحقيقة تكون مهمة جدا من أجل أداء الالتزامات قصيرة الأجل من أجل حقوق الاستهلاك، عند يعني أهمية السيولة هي الحقيقة تكون الشركة قادرة على أداء الالتزامات قصيرة الأجل بدون الإضرار بالمساهمين. فهذا يأخذ بنظر الاعتبار كل الأحوال الحالية والمستقبلية للشركة. فنقص السيولة وهذه مهمة من مهمات المدير المالي، يجب أن يحافظ على مستوى معين للسيولة داخل الشركة، فنقص السيولة لدى الشركة له تأثير كبير على ثروة المساهمين. إذن نسبة السيولة السريعة أو نسبة التداول تساوي نسبة التداول أو السيولة تساوي الأصول المتداولة على الخصم المتداول أو الخصوم المتداولة. هذه المعادلة نحصل بها على نسبة التداول تساوي نسبة تداول الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة، أو نقدر أيضا نحسب نسبة السيولة من خلال الأصول السائلة زائدا أوراق القبض على الخصوم المتداولة. كذلك يمكن أن نحسب السيولة السريعة بأنها نسبة السيولة السريعة تساوي الأصول النقدية وشبه النقدية على الخصوم المتداولة. نسبة السيولة السريعة عبارة عن قسمة الأصول النقدية وشبه النقدية مقسومة على الخصوم المتداولة. نسبة السيولة السريعة تساوي الأصول النقدية وشبه النقدية على الخصوم المتداولة. فبإمكاننا أن نذكر بأن هذه الحقيقة من خلال هذه الأمثلة بأن النسب تبدو منخفضة، وإن كانت النسب منخفضة يدل بأن انخفاض السيولة بالشركة وعدم قدرتها على أداء الالتزامات الجارية بالمقارنة بالشركات الأخرى. مثلا إذا كان القائم بتقييم السيولة لشركة أو أحد البنوك التجارية قد يحصل من خلال تحليله إلى انخفاض السيولة لشركة مقارنة بالنسب المرجعية، وبالتالي من الخطر طلب من أجل الحصول على ائتمان من البنك. إذن المدير المالي يتبع مدخل للتحليل يختلف عن الذي يستخدمه البنك، بالرغم من أن مركز سيولة الشركة أقل من متوسط الصناعة، فقد تكون مبيعات الشركة مثلا أقل تقلبا أو أكثر استقرارا، ويعني ذلك استقرار التدفق النقدي، وتكون حاجة الشركة إلى السيولة أقل من غيرها. يعني لا توجد نسب مثلى مستهدفة لتعظيم حقوق الملكية، ولا تعتبر نسبة التداول الخاصة بالشركة نسب جيدة. أو فمثلا نسبة التداول للصناعة هي 2 نسبة نموذجية. قد توجد، ربما توجد شركتان في نفس الظروف، مع ذلك يصعب القول بأنها تعتبر نموذجية. من جهة أخرى، قد هذا من ناحية، من ناحية أخرى قد تكون نسبة السيولة للشركة قريبة جدا من النسبة المرجعية، ولكن تعاني الشركة من نقص السيولة وتواجد مخاطر إذا لم تستطع دفع الكمبيالات مثلا، مما يؤثر على مستقبل الشركة، وهذا يلزم المدير المالي اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين أوضاع السيولة. اثنين، نسب الرفع والتغطية، إن شاء الله نتكلم عنها بالمحاضرة القادمة، ونأخذ بعض الأسئلة حول محاضرة اليوم. السؤال الأول، ما هي النسب المالية؟ السؤال الثاني، كيف تحسب سعر الأسهم؟ السؤال الثالث، ما هو المقصود بمعدل الخصم؟ السؤال الرابع، ما هي مصادر البيانات التي يحصل عليها المدير المالي؟ خمسة، ما هي أهمية النسب ودراستها؟ المراجع عن محاضرة اليوم هي الإدارة المالية، دكتور عبد الغفار، كلية التجارة الإسكندرية، مصر، 2006. مصدر آخر، هو ابني عضلاتك المالية، 9 تمارين لتحسين علاقتك بالمال، ترجمة مازن العطار، طبعة أولى، الرياض السعودية، 2007. أيضا مصدر آخر، مقدم في الإدارة المالية والتحليل المالي، تأليف مؤلف مفلح عقيل، طبعة أولى، عمان، الأردن، 2006. مصدر آخر، المحاسبة المالية، تأليف طلال الججاوي، عمان، الأردن، 2007. مصدر آخر، المحاسبة المالية لشركات الأموال، تأليف أحمد بسيوني، سحاتة، الإسكندرية، مصر، 2007. مصدر آخر، كيف تصبح ثريا بسرعة، ترجمة حلي نصر، بيروت، لبنان، 2006. مصدر آخر، كيف تكتب التقارير السنوية لعرضها على المساهمين، ترجمة قسم الترجمة، بدار الفاروق، مصر، 2006. إن شاء الله تكونوا فهمتم محاضرة اليوم، أتمنى لكم التوفيق، إن شاء الله نلتقي مرة ثانية ونكمل محاضراتنا في الإدارة المالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.